شبكة نفحات للصوتيات والمرئيات الإسلامية تقدم.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز الله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم، حرم النبي حرم النبي على بنيه محرم، وعلى الأجانب من عداه محلل. تلك الربوع فقف بها مستخبرا عن حال أهليها الذين ترحلوا وخالها والدمع يسبق قولها. قد خف قاطنها فعمن تسأل ها جعفر وهو أكرم قاطن بالرغم منه عن المدينة يرحل. يا ساعة التوديع كم لك في حشى الإسلام من لا يا تشب وتضرم. قل للوفود لمن تشد رحالها، موسى قضى فمن سواه. تؤملوا باب الرجاء، باب الغدا، باب الحوائج بعد موسى مقفل. ما يوسف الصديق يحكيه ولا موسى الكليم ولا الذبيح الأول عالج علاجا وقضى نحب غريب يا رسول الله عالج علاجا وقضى نحب غريب لا حضر موت صحابي ولا قريب ولا بعيد ويل قلبي ويل قلبي يوم جسنا بضا الطبيب قال مسموم قضى به الصواب ما لركن الدين واسود الفضاء يوم قالوا ذا إمام الرافضة اي والله ما لركن الدين واسود الفضاء يوم قالوا ذا إمام الرافضة والعجب كل العجب منع العذاب اي والله والعجب كل العجاب منع العذاب الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا ولي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم أشارت الآية الشريفة كما عرفنا من خلال ما سبق أولاً إلى معنى وحقيقة الامتحان إذا كان من قبل الله الله سبحانه وتعالى حينما يمتحن العبد لماذا يمتحن العبد؟ ما الغرض والغاية من ذلك؟ عادة الامتحان بمعنى الاستعلام يعني أنه أراد أن يستعلم حال الإنسان من خلال امتحانه لا يمكن أن نتصور ذلك في الله عز وجل وإذا قلنا بذلك فقد نسبنا الجهل إلى الله وتعالى ربي عن ذلك علوا كبيرا إذا لم يكن كذلك إذن فما هو المقصود به؟ قلنا بأن الامتحان عادة يكون أسلوب من الأساليب التربوية التي تستخدم لتربية الإنسان حينما يمتحن فكيف يمكن للإنسان أن تصبح لديه إرادة من خلالها يسيطر على نفسه وعلى غرائزها وعلى ميولاتها، يكون ذلك من خلال الامتحان. قتارة لا، الله عز وجل يريد أن يظهر ما لدى هذا الإنسان من أمور أودعها الله فيه، فلا يمكن معرفتها إلا من خلال الامتحان. لاحظ أنت الآن نعمة من النعم الإلهية اللي الله عز وجل حينما يتحدث عنها يقول ولقد كرمنا بني آدم. تكريم الإنسان من بين سائر كل المخلوقات بماذا؟ كرم بهذه النعم، كان من بينها نعمة العقل اللي من خلالها يميز الإنسان بين الصحيح والخطأ، بين الحق والباطل. فلهذا المفترض أن الإنسان فعلا قدر أن يسيطر على هذه النفس، فأراد الله عز وجل أن يظهر ما لدى هذا الإنسان من قدرات وما لديه من طاقات قد يغفل عنها الإنسان. ولهذا تسمع القرآن الكريم يقول لهذا الإنسان حينما يخاطب، خصوصا بعد أن يمر بكل هذه المراحل في هذه الحياة الدنيا وينتقل إلى عالم الآخرة، يأتي إليه النداء: لقد كنت في غفلة من هذا. أنت غفلت عن أمور ولهذا وصل بك الحال إلى أنك تتمنى أن ترجع إلى عالم الدنيا وتعمل ولو للحظة. فلماذا لم تكن لتعمل على أن تستفيد من كل ما أعطي لك من قبل الله؟ إذن بالنتيجة الامتحان من قبل الله عز وجل إنما أريد من خلاله إظهار ما لدى هذا الإنسان من قدرات وما أودع في هذا الإنسان من نعم قد يغفل عنها في كثير من الأحيان. هذا جانب. الجانب الآخر أن الآية الشريفة أشارت إلى قانونين بعد أن تحدثت عن سنة الامتحان والابتلاء، أشارت إلى قانونين من القوانين الإلهية: قانون المغفرة وقانون الجزاء الإلهي. ماذا يقصد بالمغفرة من قبل الله وماذا يقصد بالجزاء الإلهي؟ لمن قالت إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، قالت لهم مغفرة. شنو المقصود بالمغفرة الإلهية؟ من نرجع إلى بعض الآيات وهي تتحدث عنها المفردة تشير إلى أن الله عز وجل هو الغفور وبأن الله عز وجل هو الغفار سبحانه وتعالى، وبأن المغفرة هي بيد الله عز وجل. لكن الله يقول لهذا الإنسان تحصل على المغفرة بشارة: أولا أن لا يكون في نفس الإنسان حالة من الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فلما فعلا يريد الإنسان تحصيل المغفرة إذن لابد وأن يعيش التوحيد الحقيقي لله. الأمر الآخر أن الله عز وجل لمن يغفر للإنسان ترى مغفرة الله ليس من باب الإلزام. يمكن يجي واحد يقول ترى أنا سويت وأنا فعلت، قال ليش الله ما يغفر إلي؟ قل لا، ترى مو بس المغفرة هي من باب التفضل من قبل الله، كل ما أعطي للإنسان إنما هو من باب التفضل. خلق الإنسان من العدم من باب التفضل، إعطاء الإنسان هالنعم من باب التفضل، مغفرة الله عز وجل لهذا الإنسان من باب التفضل. زين، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو المبتدئ بالنعم قبل استحقاقها. قد لا يستحق الإنسان، لكن لأن الله عز وجل غفور رحيم يبتدئ بها النعم، ولأنه هو الكريم. زين. الأمر الآخر أنه متى يمكن للإنسان تحصيل المغفرة الإلهية؟ أولئك لهم مغفرة، شلون يقدر للإنسان الوصول إليها؟ أولا لما يعيش الإنسان التوبة الحقيقية، لأن في بعض الأحيان تشوف الإنسان يرتكب المعصية، من تقول لأن الله عز وجل غفور رحيم، فمدام الله عز وجل غفور رحيم لو ارتكبت المعصية الثانية والثالثة والعاشرة أكو مشكلة. يعني صحيح الله يقول وإني لغفار، لكن لمن تاب وآمن وعمل صالح، يعني حتى يحصل على مغفرة الله أكو هناك شروط، من بينها أن يعيش الإنسان التوبة الحقيقية لله. هذه التوبة اللي توجد عند الإنسان حالة من عدم اليأس. شوف، لأن الله عز وجل ما يريد للإنسان أنه يعيش القنوط واليأس، دائما يريد للإنسان الكمال. ولهذا يقول لهذا الإنسان: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فأنا أغفر إليك، بس بشرط أنت الآن إذا رجعت عن هذا الذنب شلون يمكن لك أن ترجع عنه؟ لابد أن تكون هناك مشارطة بينه وبين نفسه. وشلون تكون هالمشارطة؟ يدخل أحدهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، أنا ارتكبت معصية وجاي أطلب العفو والمغفرة، ولا أتصور بأن الله عز وجل يغفر لي.
بعض الأحيان يوصل الإنسان بالحال الشكل،
ولا أتصور بأن الله عز وجل يغفر لي. قال له: ليش؟ أذنبك أعظم من الجبال؟ قال له: أعظم. أذنبك أعظم من البحار؟ قال له: أعظم. أذنبك أعظم من السماوات؟ قال له: أعظم. أذنبك أعظم من الأراضين؟ قال له: أعظم. أذنبك أعظم من رب قال له: شيء أعظم من ربي، ماكو شيء أعظم من الله. قال له: زين، تعال، شنو أنت مسوي اللي بحيث تعيش حالة اليأس وحالة القنوط؟ قال له: يا رسول الله، أنا كنت أعمل بايع للأكفان، بس من وين أبيعها؟ أجي إلى كل ميت إذا ما أخذ من عندك كفنة، أجرد من كفنة بعد أن يدفن وأروح أبيعها. قال له بعد، قال له: ليلة من الليالي ماتت فتاة في ريعان شبابها، جيت أنا ونبشت القبر، استخرجتها، أخذت كفنها، يوم اللي أردت أن أطلع من الجبانة وإذا بالشيطان يوسوسني. قل لي: أنت ليش تتركها الشكل؟ من ترجع لها وتأخذ وطر منها ميتة، ما حد وياك. يقول: فرجعت وواقعتها وهي ميتة. التفت إليه النبي. الآن النبي ما يريد يقول له: ترى حتى لو صدر منك كل شيء ترى الله غفور رحيم، لا، يريد من هذا العبد أن من يرجع من هالمعصية بعد ما يفكر أن يرجع إليها ثانية، يتراجع عنها من غير الرجوع إليها. قال: ابتعد لا تحرقني بنا. راح، لكن ما طلع إلا وهو يطلب التوبة. طلع من عند رسول الله وهو يطلب التوبة ولا يرجو شيء غير التوبة. جو اختل بنفسه. شوف الإنسان لما يعيش الخلوة ويا الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الماديات، بعيد عن الانشغال بالدنيا وما فيها، يعيش بينه وبين الله. ولمن يعيش بينه وبين الله ويعترف لله بكل ما صدر منه، أنا الذي عصيت. اسمع كلمات الإمام المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام في دعائه الشريف دعاء عرفة، يقول شوف شلون مقابلة الإحسان بالإساءة. الله عز وجل أعطى، أنت الذي أنعمت، أنت الذي أعطيت، أنت الذي في المقابل، وأنا الذي عصيت. كل هالنعم اللي أنت أعطيتني وياها أوليست كلها نعمك؟ وفي المقابل وبها عصيتك. شوف شلون لما يقعد الإنسان بينه وبين نفسه، نعم الله ومن عد الله، وهل عبد عبد لله، ومع ذلك وإذا هو يتجرع على الله عز وجل في ارتكاب المعصية. يقول هذا ظل بينه وبين نفسه إلى أن نزل الوحي على رسول الله، قال له يا رسول الله لقد غفر الله لذلك العبد. راح إلى النبي وقال له خلاص فتحت لك صفحة جديدة، أعطيت فعلا الآن صفحة جديدة. وهذا اللي يقول عنا القرآن الكريم، تارى يتوب الإنسان بعد المشارطة بينه وبين الله ولا يرجع إلى المعصية، وتارى يأتي بالحسنة التي من خلالها يتغلب على السيئة، إن الحسنات يذهبن السيئات، وتارى لا، وتارى يجيب عمل هالعمل هذا وإذا ينسي كل ما صدر منه. ومثل ما مر علينا قلنا أكو مفردة يذكرها القرآن وهي مفردة الإحباط، عمل يسويها الإنسان يفسد ويبطل كل ما صدر من الإنسان، وتارى عمل واحد لا بالعكس جر المنفعة للإنسان. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. بس لما يصير عند الإنسان هالحالة أنه يجتنب كل شيء يبعده عن الله، وتارى عن عمل من خلاله يحقق رضا الله، وإذا واحدة من الأعمال لمن يدخل السرور على قلب المؤمن من خلاله يحصل على مغفرة الله. ولهذا تشوف النبي في خطبته في آخر شعبان اللي أشرنا إلى بعض فقراتها في أول الليالي الشريفة، شوف لمن قال أيها الناس قد أقبل عليكم شهر الله، شوف شلون تدرج بالمغفرة والرحمة، بالبركة والرحمة والمغفرة. قال أولا أكو هناك زيادة ونماء في كل عمل يسويه الإنسان، وأكو رحمة رايحة تظل الإنسان، ونتيجة كل هذا أنه يحصل على مغفرة من عند الله. خلاص بعد مغفرة من عند الله، بحيث أي عمل يسويه ويرجو منه رضا الله فسيحقق من خلاله المغفرة الإلهية. شوف لما يجي يتصدق على الفقير، ولهذا النبي مو بس قال يصلي ويقرأ قرآن، لا، قال هم لما يستشعر حال الآخرين ويدخل السرور على قلوب الآخرين، سواء كان لرحمه، من خلال تصدقه، من خلال أنه يرحم الصغير ويوقر الكبير، كل هذه أعمال من خلالها يحصل على مغفرة الله. يدخل علي بن يقطين على الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، قال له يا ابن رسول الله ترى أنا الآن عرضوا علي أكون وزير، والآن أنا جاي أستشيرك، فماذا تشور علي؟ قال لي يا ابن يقطين أنا رايح أعطيك نصيح، اضمن لي واحدة وأضمن لك ثلاث. قال له شنو هالثلاث اللي رايح أحصل عليها من عندك؟ قال له ترى واحدة، بس واحدة أريد من عندك وتحصل على ثلاث. قال له أما الثلاث فأنا أضمن لك أن لا يصيبك الفقر ولا يضمك سقف سجن، لا يصيبك الحديد وتموت على ولايتنا. قال له عجيب، هذه قبال ماذا؟ قال له قبال إذا جاءك مؤمن في حاجة فاسعى لقضاء حاجته، تحصل على مغفرة الله، تدخل السرور على قلب المؤمن، تحقق من خلال ذلك العمل رضا الله. إذا جاءك المؤمن في حاجة فاسعى لقضاء حاجته. صفا بينه وبين نفسه، إلا اسمع الروايات، من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه 100 كربة، 70 منها في الآخرة و30 من كرب الدنيا. بس يفكر أن يدخل السرور على قلب أخيه المؤمن. زين، هذا مرت الليالي والأيام، وإذا في ذيك الليلة يجيه الطارق يطرق الباب. من عند الباب قال له إبراهيم الجمال ما عندك؟ قال جئت في حاجة. قالوا للوزير مشغول. وفعلا في بعض الأحيان يصير عند الإنسان سوء توفيق. قالوا للوزير مشغول، راح الثانية ثالثة، وإذا هذا راح وقصد غير ابن يقطين. دارت الأيام يجي يريد الحج، مر على العبد الصالح موسى ابن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، يريد يدخل إلا وإذا بالخادم يقول له ما مسموح لك. عجيب، ليش ما أدخل على الإمام؟ شو اللي صاير؟ وروح اسأل الإمام شو المانع، شو السبب؟ دخل على الإمام، قال للإمام يبلغك السلام ويقول لك عنك إبراهيم الجمال. عجيب، صار يسترجع، استرجع الذاكرة، ذكر فعلا هذا جاني في حاجة وما سعيت لقضاء حاجته، وأنا أبرمت عقد وعهد بيني وبين الإمام، وين أوصل إلى؟ قال للإمام رايح يوفر إلى كل شيء، روح عند البقية، اصعد دابة توصلك إلى دار إبراهيم في هذه الساعة. طلع صعد على ظهر الدابة، لحظة وإذا هو على باب إبراهيم، طرق الباب، من عند الباب قال لعلي ابن يقطين. صار يفكر الوزير بكبره جاي على باب بيتنا، شو يريد؟ شو عنده؟ قال له يريدك الإمام. قال له أريد الدخول عليك. فتح إلى الباب، التفت علي إبراهيم، ما هي حاجته؟ قال له ما عندي شيء، ما أطلب شيء. قال له بحق موسى بن جعفر عليك، إلا ما أخبرتني، ما هي حاجتك؟ وأنا أعتذر إليك لأني قصرت في حقك. قال بلى، كانت لدي حاجة، الآن هناك من قضاها غيرك، وفق إلى قضائها. هذا الشيء حتى يرضي ويدخل السرور على قلب مولاه، خل خد على وجه الأرض وقال لإبراهيم أريد منك أن تطأ بقدمك على خدي. قال لا مو هالشكل، أنا ترى ما في قلبي عليك شيء ولا متحامل عليك ولا قال لي على كل حال أنا أريد فعلا أنه تقوم بهذا العمل. هذا يريد يحصل على رضا الله ولا يمكن له تحصيل رضا الله إلا من خلال رضا من؟ إلا من خلال رضا محمد وآل محمد صلى الله عليهم أجمعين. اللي الله يقول من أراد المغفرة لهم مغفرة وأجر عظيم، يحصل على المغفرة من عند من؟ من عند الله ببركة محمد وآله. لكن عجيب هذا موسى ابن جعفر اللي فعلا رضاه رضا الله، يطلع جنازة على أربعة من الحمالين، أربعة من الحمالين يشيلوا جنازته، ها ما يجيبوا إلى من يطلع جنازته ويشيعه في المقام بما يليق بمقامه، أربعة من الحمالين يشيلوا ذيك الجنازة ويوقف المنادي وينادي بين الناس: ألا ومن أراد التفرج على إمام الرافضة فليحضر. اجتمعت الناس وإذا بابن سويد يلتفت، شاف طبيب نصراني، قال: بحق المسيح عليك إلا ما كشفت لنا خبر هذا الميت. إجوا أخذ يد الإمام فركة شمها ثم التفت: أهل لهذا الميت من عشيرة؟ قال: وماذا تريد؟ قال: ليطلبوا بثاره فلقد مات مسموما. التفت إليه وإذا اسمع شي يقول، قال: جاح الطبيب وعاينة والدمع منه سال ويصيح: يا ابن سويد هل مسموم ما له رجال مرمي بجسور بغداد يا كعبة الوفا؟ وإن كان يا ابن سويد له عزوة وعشيرة وقام يتناهضون الطلب ثار ترامى اسمهم مرمي بجسر بغداد يا كعبة الوفا. يا أولاد عدنان ومضار قلت حمية تنهضون بعجل وتشيلون ميتكم مرمي بجسر بغداد يا كعبة الوفا. سجناك يا بن شاهد إهلال الدين ضميت وتالي يا ويلي بالسام سميت مرمي بجسر بغداد يا كعبة الوفا. بس ما خلوه، لا لا لا، شيع ذلك التشيع المهيب، طلعت الناس رجال نساء صغار كبار الكل يلطم على رأسه. قال وجهزوا شيخ العشيرة وبالمعزة كفنوا وبرده بعشرين ألف جسم بن جعفر كفنوا. صاح لي محشم يا شيعة إمامكم قوم احملوا ما حلا مشية الشيعة من وراء نعش الإمام. لا تمين الروس جملة من الشرى سود الأعلى والنساء تلطم صدرها والزلم تلطم لها. لمن كل هذا؟ على إمام بالسجين ميت ولا أحد غمض. وعن غريب الغاضرية وين غابت شيعته لتحضر لقبر مدوس العوادي جثته. وعاينة وزينب تنخيه من يشيل جنازته ظلت رمية بالخيول مرضضة. آه ما ذنب أهل البيت.
نفحات دوت نت.
حتى منهم أخلوا ربوع. يا الله صل على محمد وآل محمد وتفضل علينا وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها. والسر المستودع فيها صل على محمد وآل محمد بعدد ما أحاط به علمك وصل عليهم أجمعين. ومن على جميع المرضى بالصحة والعافية وعلى جميع الأسرى بالفكاك والراحة يا رب العالمين. اجعلنا في هذا الشهر الشريف وفي هذه الليالي العظيمة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. المسببون لهذا المجلس الشريف تقبل اللهم أعمالهم وسع اللهم في أرزاقهم وإلى موتاهم سيما إلى روح الوالد العزيز المرحوم الحاج أبو محمد له ولأسلافه ولمن مات على الإيمان. نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.